بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب كفاية الراغب شرح هداية الطالب، حبيب عبد الله بن حسين بن عبد الله بن فقيبة علوي رضي الله عنكم. الثاني: غسل الوجه جميعه إلى باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين، ويشتمل على نحو من 30 فرضا غسله طولا، وهو من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، وغسله عرضا وهو من وتد الأذن إلى وتد الأذن، وغسل جزء من رأس وغسل جزء من رقبة وسائر ما يحيط بوجهه حتى يتحقق غسل جميعه، وغسل البياض الذي بين العذار والأذن، وغسل حمرة الشفة، وغسل سلعة نبتت في وجهه، وغسل ما ظهر بقطع شفته، وغسل ما ظهر بقطع أنفه، وغسل أنفه ومارنه، وغسل ظاهر أجفانه، وإخراج الرمص من أجفان عينيه إذا كان مانعا، وغسل ما على العينين من كحل نجس أو متنجس كأن اكتحل بمرود من عاج، وغسل خطوط الجبهة، وغسل ما عم جبهته كلها أو بعضها من شعر. ويجب مع غسله غسل البشرة من تحته، وغسل الشعر النابت على الخدين، وغسل الأهداب، وغسل شعر الحاجبين، وغسل الشارب، وغسل العنفقة، وغسل العذارين، وغسل السبالين، وغسل عارضيه باطنا وظاهرا عند الخفة وظاهرهما عند الكثافة، وغسل لحية خفيفة وهي التي ترى بشرتها عند التخاطب ظاهرا وباطنا، وظاهر ما كثف من شعرها فقط، فإن لم يتميز وجب غسل الجميع وسيلان الماء على ظاهر ما نزل من اللحية من الوجه، وإذا تعدد الوجه وجب غسله إذا كان أصليا أو زائدا واشتبه أو لم يشتبه وكان على سمت الأصلي، وإذا كان له وجه من أمام ووجه من خلف وجب غسل الذي من الأمام، وإذا كان بوجهه جبيرة وجب أن يغسل الصحيح منه ويتيمم عن الجريح ويمسح بالماء عليها. الثالث: غسل اليدين مع المرفقين.
الحمد لله، واصل الشيخ عليه رحمة الله تعالى ذكر فروض الوضوء والتي ذكر أنها عند الشافعية 6، فأما 4 هو هذا الثاني الذي ابتدأ به وما بعده من غسل اليدين بعد غسل الوجه ومن مسح الرأس وغسل الرجلين فهي محل اتفاق بين الأئمة، والخلاف في النية وفي الترتيب، وأوجب بعض الأئمة أيضا الموالاة، وأوجب بعضهم الدلك، كما أوجب بعضهم المضمضة والاستنشاق. فيتحدث الآن بعد أن حدثنا عن الركن الأول وهو النية، وذكر لنا ما يتعلق بالحديث عنها من 7 الأوجه، فهو يذكر الآن غسل الوجه، وسيكمل معنا هذه الفروض، ويكمل معنا أيضا ما اختلف فيه مما يعد في السنن كالمضمضة والاستنشاق التي ستأتي. قال: الثاني غسل الوجه، هذا العضو الذي تقع به المواجهة من الإنسان لمن سواه فسمي وجها، وهذا الذي له شكل في العالم الدنياوي قد يظهر عليه أثر من المعنى بحسب أعماله أو أحواله، فيكتسي وجه التقي، وجه الصادق مع الله، وجه المخلص الله بنور يختلف الناس في رؤيته والإحساس به، إلا أن الجميع بحكم الفطرة يفرقون غالبا بين أوجه الأخيار وسواهم. ثم بعد ذلك بحسب الفراسة من جهة، ثم بحسب نور القلب من جهة أخرى، يكون إدراك مراتب هذا النور في هذا الوجه من أثر أحوال أصحاب. قال تعالى في أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم: سيماهم في وجوههم من أثر السجود. فمهما كان الوجه بأي شكل من حيث الحس وبأي لون من الألوان، إذا كان في قلب صاحبه التقوى والإنابة إلى الله، فإنه يشاهد عليه نور ويشاهد عليه بهاء معنوي وجلال، هو الذي يؤول في الآخرة إلى الظهور والبروز والوضوح التام. فالناس في عالم الدنيا مع ظهور هذه المبادئ من العلامات يعيشونهم في عالم الخيالات وعالم الأوهام وعالم الصور وعالم الحس، لكن بعد كشف الستارات بخروج الناس من عالم الدنيا إلى الآخرة يتحول الأمر إلى الحقائق، فلا تكون الوجوه إلا بحسب وجهة قلوب أصحابها. قال تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. أعاذنا الله من الظلمات والأسوى والأدوى ظاهرا وباطنا. يقول الثاني: غسل الوجه، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، أي إذا أردتم القيام لها فاغسلوا وجوهكم. قال: جميعه، بهذا الحد الذي يطلق عليه اسم الوجه من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين طولا وعرضا من الأذن إلى الأذن، والتفصيل ذكره عندنا في واجبات غسل الوجه. قال: إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. فإذا كثفت اللحية والعارضان كان الواجب غسل ظاهرهما، ولا يجب إيصال الماء إلى منابت الشعر إلا إن خفت. والكثيفة هي التي لا ترى منها البشرة من مقدار مجلس التخاطب، إذا بينك وبينه 3 أذرع ما تقدر ترى بشرة من كثافة الشعر، فالذي لا ترى بشرته هي الكثيفة، والذي يمكن بالتأمل أن ترى البشرة فهي خفيفة. أما الخفيفة فكغيرها من شعور الوجه يجب غسل ظاهرها وباطنها حتى يصل الماء إلى منابت الشعر. وأما الكثيفة فيكفي غسل ظاهرها ويسن فيها التخليل، وفي العارضين كذلك. قال: إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. إذا جاء واحد قال: أنا عندي شارب كثيف صعب علي أدخل الماء حتى أوصل إلى المنابت، يكفي غسل ظاهر الشارب؟ قلنا: يا مكثف الشارب، خالفت الأدب والواجب، قص هذا الشارب، خلي الكثافة التي فيها العيافة واتباع من خرج عن الطيب والثقافة، وقص شربك، ولا عذر لك في إيصال الماء إلى منابت الشعر إن خف وكثف، لأن كثافته قل حياء قل أدب شبه بالمجوس، يشبه بالمجوس وببعض الكفار. خفف شعرك شاربك وقصه، احف الشوارب واعف اللحاء، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقال لكن عندي شعر في الحاجب كثيف ويصعب خروج الماء. قال هذا نادر، انت من اندر الخلق، غسل شعر حاجبيك، هذا نادر يحصل كثافته في الناس، فواجب فلا حكم للنادر، ويجب غسل ظاهر شعور الوجه وباطنها إلا اللحية، لأنها مندوب إعفاءها إلا اللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان، فيكفي غسل ظاهرهما. قال ويشتمل على نحو من 30 فرضا، هذا فرض غسل الوجه في 30 واجب، عدد لنا منها هذا العدد. قال غسل طولا، أول فرض غسله طولا. ومنين طول هذا؟ قال من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، هذا هو طول الوجه، من منابت شعر الرأس، بداية شعر الرأس، وهذا بالنسبة للغالب، فلا عبرة بصاحب الغمم وهو الذي ينزل شعر رأسه إلى الجبهة، ولا عبرة بالأصلع والذي ما في شعر ولا شعر رأسه من نصف الرأس فوق الرأس، لا عبرة بهذا. والمراد المكان الذي يكون نبات شعر الرأس منه غالبا، هذا هو بداية حد الوجه، البقعة التي يكون الغالب منها ينبت شعر الرأس، فهذا هو حد الوجه في الطول من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين طولا، غسله طولا وهو من منابت شعر الرأس إلى منتهى اللحيين، وغسله عرضا، وكل شيء طوله أكثر من عرضه إلا الوجه. ومقتضى الحكمة في الخلق الذي من قبل الذي أحسن كل شيء خلقه، جعله هكذا، إذا قست طول وجهك وجدته شبرا، فإذا قست عرضه من الأذن إلى الأذن زاد على شبري وجدت شبرا وأربع أصابع، ولو لم يكن هكذا لتشوهت وتشوهت خلقتك، فسبحان الخالق الذي أحسن كل شيء خلقه. تمام. عرضا من وتد الأذن إلى وتد الأذن، أيوة. فهذا الحد وما بينه هو الذي يجب غسله، لكن لا نستطيع أن نعرف أنك غسلت هذا الحد إلا بأن تأخذ طرفا من منابت شعر الرأس، طرفا من وتد الأذن، طرفا من مبدأ الرقبة من تحت، حتى نعلم أنك استوعبت ما بين وتد الأذن إلى وتد الأذن، وما بين المنابت لشعر الرأس إلى منتهى اللحيين. فلهذا زاد فرض، وهو تحت قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، وكل ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يمكن تمام الغسل لهذا الحد إلا بغسل طرف مما زاد عليه مما فوق. فلهذا قال غسل جزء من رأس، من شأن نعلم أنك استوعبت حد الوجه من منابت شعر الرأس، أيوة، وغسل جزء من رقبة حتى نعرف أنك استوعبت حد الوجه، وغسل جزء من رقبة وسائر ما يحيط بوجهه، أي باقي ما يحيط بالوجه حتى يتحقق غسل جميعه. فالقصد التحقق من استيعاب الغسل لهذا الحد، نعم. وهكذا لو بقيت بعد ذلك لمعة وإن قلت لم يصل إليها الماء، فعند الجمهور الوضوء باطل، ويتجاوز الحنفية في قول عندهم إذا بقي أقل من الربع فإنهم مع قولهم بالصحة إذن يضعون أو يوجبون الإثم على من أهمل ذلك أو تركه. يقول وغسل البياض الذي بين العذار والأذن، والعذار رأس العارض مما يواجه الأذن، يقال له عذار، فما بينه وبين الأذن من البياض يجب غسله في الوجه، فهو داخل في حد الوجه، لهذا قال وغسل البياض الذي بين العذار والأذن، وغسل حمرة الشفة وهو ما يظهر منها عند طبق إحدى الشفتين بالأخرى بلطف يسر، فهذا الذي يظهر يجب غسله وإيصال الماء إليه، وغسل حمرة الشفة، وغسل سلعة نبتت في وجه، أي قطعة نبتت في الوجه، ما يجي يقول هذا لا زايدة على المعتاد عند الناس فأتركها، أقول لا تتركها، إذا نبتت في حد الوجه فيجب غسلها مع الوجه، فإذا قطعتها انتهينا. وغسل سلعة قطعة نبتت في وجهه، وغسل ما ظهر بقطع شفته، قطعت شفته فظهر شيء من حنكه من أسنانه، خلاص دخل في حدود الوجه ما دام ظاهر، غسل ما غسل الوجه، فما ظهر بسبب القطع يدخل في حد الواجب غسله. وغسل ما ظهر بقطع شفته، وغسل ما ظهر بقطع قطعه أنفه، قال هذا المكان كان مستور بالأنف ما أغسله ولا شيء في الوضوء، نعم، والآن بغسل هذا الباقي بخليه، يقول الآن ظهر كان باطنا فما وجب عليك غسله، فلما قطعت أنفك صار ما تحتها ظاهرا فيجب غسله. غسل ما ظهر بقطع أنفه، فإن كان أنفه بحمد الله ما قطع موجود وجب غسل أنفه، وجب غسل أنفه ومارنه وهو الذي دون القصبة، أي ما لان من قصبة الأنف يجب غسله، وغسل ظاهر أجفانه ولا يجب عليه أن يوصل الماء إلى باطن العين خلافا لابن عمر، فكان يوجب غسل العين مع الوضوء ومع الغسل، ولم يزل يصنع ذلك وحتى عمي آخر عمره، فلا يلزم غسل باطن العين عند جماهير العلماء، بل يكفي ظاهر الأجفان، إلا أنه يتعهد طرفي العين فيغفل عنه الماء، وهو الحاضين طرف العين مما يلي الأذن، والماقين طرف العين مما يلي الأنف، فينبغي أن يتعهد ذلك، ولهذا ذكر واجب من واجبات غسل الوجه إخراج الرمص ما يتجمع من الوسخ في طرف العين مما يلي الأنف، غالبا يجب إخراجه، وهو عند الأطباء دود ميت من جملة البكتيريا والجراثيم التي تحيط بالإنسان، فيجب إزالته حتى يصل الماء إلى محله من الماق، قال وإخراج الرمص من أجفان عينيه إذا كان مانعا يمنع وصول الماء إلى جفن العين، وغسل ما على العين من كحل نجس أو متنجس، سواء إذا اكتحل بشيء نجس وجب عليه أن يغسله ويزيله، كان اكتحل بمرود من عاج فهو عند الشافعية وجماعات من أهل العلم نجس، لأنه من عظم الفيل والفيل غير ماكول فميتته نجسة، ورخص في ذلك بعض الأئمة كما عند المالكية وغيرهم، فعلى المعتمد عند الشافعية ومن وافقهم هذا العاج نجس، ومنه ما يستعمل بعضهم في السبح صلح له مسبحة وفيها حبات بيضة من العاج فهي نجاسة، فهي عند الشافعية ومن وافقهم إذا أصابها مع البلل تنجس، وإذا حملها بطلت صلاته وما تصح صلاته، فيكون على بصيرة ما هو أي سبحة يحمل. وإذا اتخذ ميلا من عاج وكحل عينه، قل رطوبة العين مع العاج نجست العين، روح غسل عينك. وجب عليك غسل العين من أجل إزالة النجاسة. قال كائن اكتحل بمرود من عاج، وغسل خطوط الجبهة المسمى بالأسارير، أسارير الوجه خطوطه، الخطوط الأسارير الجبهة التي الخطوط التي عليها، قال أسارير كما ذكروا في صلى الله عليه وسلم تبرق أساريره. وكان يخسف يوما نعلا في وقت الحر بالمدينة المنورة فعرق، فكان يتحادر العرق من وجهه كأنه حبات لؤلؤ من نور وجهه، فجعل يتولد نورا العرق. التفتت السيدة عائشة ورسول الله في هذه الحالة، فلما وقع نظر على وجه بهدت فلاحظها، قال ما لك بهتي؟ قالت يا رسول الله جعلت تعرق وجعل عرقك يتولد نورا، فلو رآك أبو كبير الهذلي لعرف أنك حق بقوله. قال ما يقول أبو كبير الهذلي؟ قالت يقول ومبرأ من كل غبر حيضة وفساد مرضعة وداء مغيلي، وإذا نظرت إلى أسرة وجهي برقت كبرق العارض المتهلل. فيقال لها أسرة وأسارير نجمع خطوط الجبهة. فوضع صلى الله عليه وسلم مكان بيده وقام إليها وقال ما سررت مني كسروري منك، أي فرح لها بالذوق والوعي والفهم وإدراك العظمة في جانب النبوة من إدراكها لعظمة الله تبارك وتعالى. قال وغسل خطوط الجبهة وغسل ما عم جبهته كلها أو بعضها من شعر، وهو الذي يسمى بالغمم. ويجب مع غسله غسل البشرة من تحته، وكذلك بقية شعور الوجه، وإن كان عدها 20 شعر إلا 3 وهي اللحية الكثيفة والعارضان الكثيفان، فإن كثفن اكتفى بغسل ظاهرهن. وغسل الشعر النابد على الخدين، وهو الذي قال له أيضا خدان، الشعر النابت على الخدين يجب غسله ظاهره وباطنه. وغسل الأهداب أو الشعر النابت على الأجفان، وغسل شعر الحاجبين فوق العينين يحجبان عنهما شدة شعة الشمس ونحوهما، ويمسكان عن العينين كثيرا من الغبار وكثيرا من البكتيريا، ذلك تقدير العزيز العليم. وغسل شعر الحاجبين وغسل الشارب قلنا وإن كثف، وغسل العنفقة أي شعر النابت على الشفة السفلى تحت الشفة السفلى، وغسل العذارين وهو طرفا العارضين، فطرف العارضين مما يلي الأذن، هذا يقال له عذار، غسل العذارين. وغسل السبالين وهما طرف الشارب، وغسل عارضيه باطنا وظاهرا عند الخفة إن كان العارض خفيف، وظاهرهما عند الكثافة، وغسل لحية خفيفة وهي التي ترى بشرتها عند التخاطب، غسلها ظاهرا وباطنا، وظاهر ما كثف من شعرها فقط، إذا كانت كثيفة اكتفى بغسل الظاهر. نعم، والسلعة كذلك في الوجه، إذا نبتت من أصل الوجه وجب غسلها ولو طالت ولو خرجت عن حد الوجه، ما دام منبتها في أصل الوجه، بخلاف إذا نبتت خارج الحدود، ولو امتدت ودخلت إلى حدود الوجه فلا يجب غسلها إذا أصل نباتها من الخارج. قال: فإن لم يتميز هل هو كثيف أو خفيف، خفيف وجب غسل الجميع. وسيلان الماء على ظاهر ما نزل من اللحية عن الوجه، لابد يسيل عليها الماء ولا يكفي فيها مسح، ولكن يغسل حتى يسيل الماء على لحيته. وإذا تعدد الوجه، وهذا نادر، وجب غسله إذا كان أصليا أو زائدا واشتبه أو لم يشتبه وكان على سمت الأصل، وإذا كان له وجه من أمام وجه من خلف وجب غسل الذي من الأمام. وهذا كلها في النوادر التي يفترضها الفقهاء. وإذا كان بوجهه جبيرة وهو ساتر، أي ساتر كان، وجب أن يغسل الصحيح منه من الوجه، ويتيمم عن الجريح ويمسح بالماء عليها، أي على الجبيرة الساترة، ثم عليه القضاء بعد أن تخرج الجبيرة من الوجه ويتمكن من غسل الوجه على ما هو المعتمد عند الشافعية. فهذه مسائل تتعلق بغسل الوجه، وحقيقة وجه الإنسان وجهته وباطن حاله، ولهذا نقول نحن في الصلوات اتباعا لأوجه الوجهاء، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فليس المراد إلا القلب والقصد والوجهة والإرادة، وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أما وجهك الحسي هذا فإنما يتوجه إلى الكعبة المشرفة، إلى جهة القبلة، ولكن توجه إلى الرحمن وجهك الباطن، وجهك وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، فانتبه من وجهك الباطن فإنه الذي له حكم الظهور والبروز في القيامة، والذي يبرز وهو الذي يظهر. ولا تفضحنا يا مولانا في حاضر القيامة بموبقات الآثام، واعف عنا ما ارتكبنا من الحرام، وارحم بالقرآن العظيم في موقف الذل عليك، في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت بي عند اضطراب جسور جهنم يوم المجاز عليها زلة أقدامنا، ونجنا به من كرب يوم القيامة وشتائد أهوال يوم الطامة، وبيض به وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة في موقف الحسرة والندامة يا كريم. قال الصحابي الجليل كان يحبه صلى الله عليه وسلم، قال: إذا تجدني كاسي بالدن لأنه كان دميم الخلقة. قال: لكنك عند الله غال، أنت عند الله غال. وكان يتردد على النبي صلى الله عليه وسلم يأتي من البادية، وكان يقول النبي عنه: هو باديتنا ونحن حاضرته. ومر عليه يوما السوقي ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء من خلفه ووضع يده على عينيه، لكنه عرفه من برد يديه وطيب رائحته. والنبي يقول: من يشتري مني هذا العبد؟ يمازحه بذلك. فقال إذا تجدني كاسدا يعني دميم الخلق ما حد بيقنع بي ما بجيب لك ثمن. قال لكنك عند الله لست بكاسد, أنت عند الله غال. فلا عبرة بالصور الظاهرة التي أنزلها الناس غير منزلتها وتعبوا عليها كثيرا حتى جلبوا لأنفسهم أنواع الضرر وأنفقوا الأموال في غير طائل واستخدمت لهم النجاسات والمواد المضرة فيما سموه تجميل وهو أقرب إلى التجهيل من التجميل حتى صاروا يريدون أشكال مفزعة خوفا عند الفطرة السليمة وعند العقل السليم ويسمونها زينة حتى ما عاد يستحوا في الآخر الوقت يصلحونها فرعونية يسمونها فرعونية مدري بغوا بركة من الفراعنة ولا إيش قصدهم من هذا. والحاسل وقد بداية الاسم جابوه قالوا له كفر بدو قريب من لفظة الكفر شوية ونصبوا لها المواطن والأماكن في بلاد المسلمين ويتولى رجال تزيين النساء مع رئيس والعياذ بالله تعالى وبلايا ومفاسد وآفات كله من انحراف ذوق هذا الإنسان وانحراف فطر شذوذ عن الفطرة خروجه عن الفطرة مجاوزته الحد. وإلا فقد شرع الله لنا الزينة الطيبة الصالحة الجميلة الخفيفة لا تحتاج إلى بذل أموال ولا تحتاج إلى استعمال مواد كيماوية ولا مواد مضرة بالصحة ولا مواد نجسة. فتركوا كل هذا وراحوا إلى النجاسات والوساخات والهياكل المفزعات. وهذه نتيجة من جاوز الحد. والله يصلح أحوال المسلمين يرزقنا حسن النظر فيما يرضيه عنا ويزيننا بالتقوى ويرزقنا الإخلاص لوجهه الكريم ويثبت أقدامنا على الصراط المستقيم بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.